مقام توحيد القبلة. شعرت كأنما أنا غارق في الأوحال، استنجدت، مددت يدي أبحث عن طريق، شعرت بالعجز وأدركت بأنني في حاجة إلى منقذ يأخذ بيدي. كانت الكتب بين يدي كثيرة، والأفكار بذهني مضطربة، وكانت السبل تنتصب أمامي متزاحمة، ولست أدري كيف وضعت يدي على كتاب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. فتحته أطلب فأل خير، فوقع بصري في الصفحة على العبارة الآتية: أنت في دار الحكمة، فاطلب طبيبا يداوي قلبك. عجبت أشد العجب، لقد كنت يومئذ عضوا في دار الحكمة الإسلامية. اعتقدت أن ما جئت إليها لأداوي جروح الأمة، والحال أنني كنت أشد مرضا وأحوج إلى العلاج من أي شخص آخر. فالأولى للمريض أن يداوي نفسه قبل أن يداوي الآخرين. قال لي: أنت مريض، ابحث لك عن طبيب يداويك. قلت: كن أنت طبيبي أيها الشيخ. بدأت أقرأ، كان يخاطبني أنا بالذات: آه يا ولدي، كم كان شديد اللهجة، لقد كان يحطم غروري ويهد كياني. فأجرى بذلك عمليات جراحية نفسية عميقة، ولم أتحمل. لقد أجرى بذلك عمليات جراحية عميقة في نفسي ولم أتحمل، ولذلك قرأته إلى ما يقارب النصف فلم أستطع إتمامه، ثم وضعت الكتاب جانبا. ومر زمان من عمر النفساني لم أدر له مدى، ثم أحسست بأن آلام الجراح قد ولت وخلفت مكانها لذائذ روحية عجيبة، وملأني حنين شديد إلى كتاب فتوح الغيب مرة أخرى. عدت إليه وأتممت القراءة كلمة كلمة، فكان هو أستاذي الأول في بدء الطريق الجديد. استفدت منه فوائد جليلة، وأمضيت معه ساعات طويلة أصغي إلى حكمه وأوراده وأشرب من شلال مناجاته. ثم وجدت كتاب مكتوبات للإمام أحمد الفاروقي السرهندي، فتفاءلت بالخير تفاؤلا خاصا، وفتحته ثم وجدت كتاب مكتوبات للإمام أحمد الفاروقي السرهندي، فتفاءلت بالخير تفاؤلا خالصا، وفتحته فوجدت فيه موافقات أخرى وتعجبت، حيث صادفت فيه رسالتين إلى شخص باسم ميرزا بديع الزمان هكذا. فأحسست كأنه يخاطبني أنا بالذات، إذ كان اسم أبي رحمه الله ميرزا، والرسالتان موجهتان إلى ميرزا بديع الزمان. فقلت: يا سبحان الله، إن هذا ليخاطبني أنا بالذات، لأن لقب سعيد القديم كان هو بديع الزمان، وإذ ما كنت أعلم أن أحدا قد اشتهر بهذا اللقب غير الهمذاني صاحب المقامات الذي عاش في القرن الرابع الهجري. فلا بد أن يكون هناك أحد غيره قد عاصر الإمام الرباني السرهندي وخوطب بهذا اللقب، ولا بد أن حالته شبيهة بحالتي، حتى كأني وجدت دوائي بتلكما الرسالتين. كانت وصية الإمام السرهندي تؤكد للمريد أن يوحد القبلة، أي أن يتبع إماما ومرشدا واحدا ولا ينشغل بغيره. فكان خطابه بين الفينة والأخرى ينادي أن وحد القبلة. لم توافق هذه الوصية آنذاك استعدادي وأحوالي الروحية، وأخذت أفكر مليا أيهما أتبع، الجيلاني أم السرهندي، أسير وراء هذا أم وراء ذاك. احترت كثيرا، وكانت حيرتي شديدة جدا، إذ في كل منهما خواص وجاذبية، ولم أستطع أن أكتفي بواحدة منهما. وبينما أنا في غمرة الحيرة الشديدة، إذ بخاطر رحماني يطرق قلبي فجأة ويهتف بي: يا سعيد، إن بداية هذه الطرق باختلافها ومنبع هذه الجداول كلها وشمس هذه الكواكب السيارة جميعها إنما هو القرآن الكريم. فتوحيد القبلة الحقيقي إذن لا يكون إلا بالقرآن الكريم. أوليس القرآن هو أسمى مرشد وأقدس أستاذ على الإطلاق؟ وكان ذلك اليوم يوما مشهودا في حياتي، فقد خرجت من ضلال الحيرة ورأيت بسمة الأمل ميلادا جديدا في عمري، وكان فرح لم أشهده مثله قط في حياتي. نعم، لقد رأيت حلول سعيد الجديد في روحي، ووجدت شخصيته تملأ كياني، وانطلقت أركض برجلي في مغتسل أيوب ماء باردا والشراب، فكان الشفاء وكانت فرحة الميلاد. لقد وجدت القرآن فوجدت سعيد الجديد، ومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن تلاوة لا تنقطع، وتدبرا لا يمل ولا يكل، فلم أزل به معتصما، أستمد منه حقائق الإيمان وأقرأ به أحوال الزمان والمكان، وأرقب من خلاله مشاهد سيرورة الكون والحياة والإنسان. وأدركت لأول مرة في حياتي كيف يكون الإبصار حقا في هذا العالم الجميل، ولست أدري كيف بدأت أكتب ما أرى وأشاهد من الأسرار. كانت الكلمات تفرض نفسها علي فرضا، وكان واردها القوي لا يستأذن، إذ يطرق باب قلبي حيث يدخل مباشرة إلى مسالك الروح من جسدي، فأجد للمواجيد حرارة لا تطاق. فإما أن أكتبها بخطي الضعيف جدا، وإما أن أملي لهيبها على بعض الأحبة فأستريح من وهجها الفياض. وبذلك كانت الكلمات وكانت بداية رسائل النور. وفي الطريق مع القرآن صارت مقامات السلوك تتجلى الواحد بعد الآخر، فكان المقام الأول.